نبي الله حبك في الحنايا كماء المزن ينصب صبابا تعانقه السرائر وهي عطشا فيسقيها من الشجن
ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى
وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا أيها الإخوة كما قلنا هذا المجلس ينتفع به
من عظم تصوره لأن كل صفة ستمر عليك وأنت لازلت تتصور فيها النبي عليه الصلاة والسلام وده هيطبع في دماغك بقى إلى ما شاء الله عز وجل إلى أن تلقى إلى أن تلقاه هو صلى الله عليه وسلم على الحوض. نسأل الله عز وجل أن يسقينا من يده الشريفة الطاهرة الزهراء النوراء الغراء شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. عشان كده عايزين الإخوة يلوذوا بالهدوء والسكينة وشدة الإمعان. عايزك تركز جدا لأن هذا كما يعني يقال هذا يوم له ما بعده في الإيمان. احنا قلنا أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وأن وصف الرسل من جملة تسهيلات الإيمان بهم. مش قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت؟ قلنا دليله إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا سيدنا موسى وسيدنا عيسى مش كده؟ فكذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به وصفه فرع على إيه؟ على الإيمان به على إثراء الإيمان به صلى الله عليه وسلم. وده بيدينا بالمناسبة نقول كيف حال أم معبد كيف حال أم معبد معكم من الأسبوع الفائت. الإخوة أخبرهم إيه في التصور يعني هل إذا سمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحس أن قلبك اتخطف كده؟ هل تصورت هذا التصور المجمل الذي ذكرناه في اللقاء الفائت عشت معه هذا الأسبوع وانت قاعد كده كأنك متخيله وانت ماشي تحس أنه جنبك وانت رايح؟ هل رأيت ذلك ولا لم يزل؟ إن ما كانش يبقى نوصي أنفسنا بذلك. احنا قلنا أن ده كلام مش بدعا من القول ولا تصوف. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما مرت ليلة إلا وأنا أرى خليلي في النوم صلى الله عليه وسلم ثم فضخ بالبكاء مش كده؟ وذكر ذلك عن جمع من أهل العلم أنهم كانت ما تمر عليهم ليلة إلا رأوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الوصف المجمل أيها الإخوة وها نحن نصف وصفا مفصلا لا أدعي أنه مفصل إلى غاية التفصيل لأن احنا اتفقنا إذا كان لسان أم معبد وهم العرب وسدنة اللغة عمداء اللغة في موضعين في حديثها علقنا عليهم في اللقاء الفائت وقلنا أجملت في هذا الموضع وأجملت في هذا الموضع. قال الكلام مجمل يعني زي ما نقول لك كده كلك كويس ده كلام مجمل. الإنسان لا يقول المجمل أبدا إلا إذا عجز أنه يفصل مش قادر يفصل. فكذلك نحن إيه؟ لا نستطيع أن نقول أن ممكن في حد في الدنيا يفصل النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا من جهة التفصيل النقل أو من جهة الوصف اللي هو الشرح. والثاني أعجم الثاني هيبقى أصعب. قد يأتي الإنسان يجمع كل الآثار التي رويت مثلا ده ممكن يكون ممكن سيفوته شيء لكن ممكن وفي أشياء لم تروى أصلا لكن هيصعب عليه أنه يفسر زي ما هقول لك كده دلوقتي لما نأتي عند ثغره عليه الصلاة والسلام مش عارفين نقول إيه هم اللي مكتوب هنسمعه انها ما تعرفش تشرح اكثر من كده. فاذا كانت ام معبد قال اعجم عليها الامر فهو لان يكون في حقنا ايضا ايه أعجم. لكن نحن نسأل الله عز وجل المعونة وأن يرخي علينا الإخلاص فإنه عزيز صعب. نسأل الله عز وجل أن يلين لنا الإخلاص. اللهم كما لينت لداود الحديد ولأبي داود الحديث فلين لنا الإخلاص حتى يكون سجية وأنت أرحم الراحمين. الآن أيها الإخوة في الوصف التفصيلي عايزين نقول على غرته مشهد يوم القيامة. هتخرج من قبرك وتمشي وتعالج القيامة في معالجات في آخرها هيحصل إيه؟ هتقابل النبي عليه الصلاة والسلام، ستلقاه على الحوض. أنا عايزك بقى، أم معبد قالت إيه في الحديث ذكرناه في اللقاء الفائت؟ قالت قالت جميل أو حسن لمن رآه من بعيد وهو أجمل إذا رأيته من قريب. أهو أنت هتفضل مدهوش زي أم معبد وأنت طالع بقى من القيامة وماشي؟ أنا عايزك تتصور ده، عايزك تتصوره كده وانت ماشي من القيامة بقى طالع والقيامة بقى وحاسس وبعدين فوجئت لقيت الحوض والناس بتفد والناس يتهامسون، حوض محمد حوض محمد، الناس قاعدة تهمس كده، الحوض هو الحوض، هنشرب اهو دلوقتي، يلا هنشرب الحوض، وده الحوض بجد صحيح بجد قاعدين ايه. فانت قاعد تبص، المؤمن بقى هيبقى اعطش الى ملامحه منه الى الماء، صح ولا لا؟ فكأن كده توقع بقى كده وانت طالع في هذا الجهد وطالع ما بين شهوتين، ان تشرب الماء وان ترى وجه محمد عليه الصلاة والسلام. فاذا لاح لك، طب هيلوح ليك ازاي والناس قدامك هتشوفه ازاي؟ الله يفتح عليك، انا عايز ادي لك محمول من دول دلوقتي، هات اي حاجة اديها له اي حاجة. ازيك يا سعادة الباشا؟ احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان كل رتبة بتخلع. خد يا كنا نفسنا الاخ ابو صوت جميل جدا اللي قرأ بينا وصلى بينا النهاردة كان يقرأ لنا قعدة حيل. انا عليكم من الاسبوع اللي فات حد يرنق وقرآن ما فيهوش ذكر النبي خالص ولا ايه؟ فزي بقول لك بقى انت طالع هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول ليه انت هتشوفه؟ لانه في شمائله صح انه ما كان بجواره احد الا طاوله، هو كان ربعه مربوع عليه الصلاه والسلام الى الطول اقرب، زي ما هتسمع كده كان لا طويل قوي زي ما قالت ام معبد، لا بالطويل البائن ولا بالايه، مش قصير خالص قزم ولا طويل قوي، كان وسط. بس اذا وقف جنبه حد لازم يكون هو أطول منه عليه الصلاة والسلام، لازم. فأنا بقى متصور دلوقتي، تصور كده وإحنا في هذا الزحام وزي ما قلت لك والناس قاعدة تتكلم ومن شعارات يوم القيامة الوقوف والإيه والصمت إلا من الهمس وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا، كله بيتكلم كده من هول ما هو. فكأن الناس، أنا متصور كده الناس بقى بيتهمسون وإنت ماشي لحد ما تقبلت الحوض فوجدت القمر الأزهر باصص عليه بقى دلوقتي، فلم تزل مشدوها كما شدهت أم معبد. تصور انت دلوقتي بقى كده، تصور نفسك كده انت داخل عليه اهو هتشوفه اهو دلوقتي وانت مشدوه من بعيد ترى حسنه، وداخل عليه وانت ما بتبصش اللي تحت رجلك ولا خبطت في مين ولا عملت في مين، داخل على النبي رأسا عليه الصلاة والسلام. كلما اقتربت منه كلما زاد جماله في عينك، مش كده؟ فانت قاعد كل ما تقرب تتشده، كل ما تقرب في اخوة قالوا في كلام مش فاهمينه كده، وكلام كلام ابن معبد تتشده يعني ايه؟ تندهش. كل ما تقرب زي ما تسمع كده الوصف حاجة غاية في الروعة، ايه ده؟ زي ما قال له حسان خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، لا تجد فيه سلبا ابدا. وانت داخل على كل ما تقترب بتندهش، كل ما تقترب بتندهش. خليك على هذا الاقتراب وخش بقى معايا، داخلين احنا هو داخلين سوا هو ماشيين. فكأني بنفسي وبك اذ نظرنا الى اعلاه، بصينا على شعره عليه الصلاه والسلام، تعالى من فوق بقى كده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر. هذه صفة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر لا بالسبط ولا بالجعد القطط. رجل الشعر يعني ما كانش شعره ناعم جدا 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 زي ما بتشوف السايح ولا شعره سلك، إنما كان إيه بين بين عليه الصلاة والسلام. مش عارف كان في بعض إخواننا هنا شعره طويل كده، قلت له احضر معنا يا قتادة المرة اللي فاتت، لو الأخ ده بل شعره كويس إنه ما حضرش لأن كنا حنبلله شعره دلوقتي، لو بل شعره وقف كده والمية عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره بيفرق شعره عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون الفرق كله يعني من هنا كده وانت نازل بورا، وإما أن يكون الفرق إيه اللي ورا ده بينزل على 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 كاهله عليه الصلاة والسلام. فتخيل بقى بص كده عليه دلوقتي شعره هو مفروق من فوق ونازل، نازل مستوي تقيل جدا تقيل جدا، ونازل مستوي كده في تعريجة. قول صلى الله عليه وسلم. مش احنا قلنا المرة فاتت عايزين نسمع كده اصدح اصدح صلى الله عليه وآله وسلم. شعره نازل اهو في تعريجة اهو اهو لحد ايه لحد كاهله عليه الصلاة والسلام، نازل لحد هنا كده، كانت له لمة إذا أخذ منها صارت جمة يعني إلى أذنه عليه الصلاة والسلام، نازل إلى هنا مفروق نازل أهو. وأسود حالك السواد، وهذا هو أفضل الشعور عند العرب. كانت العرب تقول الشعر أحد الوجهين، يعني الواحد بتعرف هو حلو ولا وحش منين؟ من وشه، مش كده؟ بيقولوا كمان من شعره. الشعر أحد الوجهين، يعني ربما إنسان يجمل نفسه بإيه؟ أيضا بشعره. وقال الثعالبي كمال الحسن في الشعر، كمال الحسن في الشعر. والشعر الأسود هو الممدوح أصلا، يقول أبو الطيب المتنبي كشفت ثلاث زوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة. نزلت ثلاث ضفاير فبقى الليالي إيه؟ أربعة، الليل وسواد الثلاث ضفاير. أنا عايز أقول لك بس تاخد بالك، معلش النهاردة هيبقى إيه؟ هيبقى ما بين بهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الغزل، لأن الاستشهادات زي ما قلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفات هي أفضل صفات في المرأة، ومع ذلك ملئ رجولة عليه الصلاة والسلام، من المفارقات العجيبة جدا جدا جدا. طيب، وعن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط بين أذنيه وعاتقه، زي ما قلنا كان إذا قصه يوصل لحد هنا، إذا سابه ينزل يضرب على كاهله ويضرب على مبادئ ظهره عليه الصلاة والسلام. طيب، لحيته وجبهته. الجبهة احنا قلنا الشعر هو لحد هنا متصل بيه، احنا نازلين من فوق اهو، الشعر الجبهة واللحية. فعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضا مشربا حمرة ضخم الهامة. ضخم الهامة يعني ايه؟ الهامة مقدم الرأس، وقد يدخل معه الجانبين. ضخم الهامة عليه الصلاة والسلام كانت أورته دي عليه الصلاة والسلام عريضة كبيرة كده وعريضة متسعة، وأنا كل ما أنظر وأقرأ أن رأس رسول الله كان ضخما كما سيأتي، لما بقرأ لي رأسه كان ضخم كأن الله عز وجل كبره ليتم حسنه. عارف لما مثلا يتقال لك ايه انت هتعمل حاجه في المكان الضيق ده احسن لك ولا في المكان الواسع ده تعمل؟ وطبعا سبحانه وتعالى لو خلق وجه رسول الله كالذره لجمله كما يشاء سبحانه وبحمده، لكن كانه استوعب فيه قواعد الحسن عليه الصلاه والسلام. فكانت جبهته ايه عليه الصلاه والسلام عريضه مش ناتئه مش براسين يعني، لا جبهته مستويه عادي بس ايه بس وجهه كبير، فتلاقي الحته دي كبيره عنده عليه الصلاه والسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. احنا قلنا في اللقاء اللي فات ان من جملة بقى التأسي، عايزين نتأسه، من جملة ذلك ان لازم يكون في اطلاق اللحية، مبقاش حاجة تخاف منها دلوقتي، وهي تمام خلقة الرجل، تمام خلقته. كان صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود اللحية صلى الله عليه وسلم. يبقى خد بقى الصفات اهو، كان شعره قلنا فيه ايه؟ لا بالجعد ولا بوسط، ناعم كث جدا وأسود جدا، وفي تعريجة بسيطة بحيث لو صرح تسريحة ما تروحش. عشان كده بقى يقول لك ايه؟ يقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه. مش كده؟ ايه الإرفاه؟ سئل بعض أهل العلم قال: أن يمتشط الرجل كل يوم. نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب ومال كان بيخرج للناس وشعره هايش كده؟ أبدا، إنما كان إيه؟ قد يسويه بيده لو عملوا كده وسيثبت. اللي عايز جل هيعملوا كده، ما أقوله عشان أنت عارف الشعر الناعم تعملوا كده تلاقيه رح نازل، تعملوا كده تلاقيه مرضو متعب، والشعر الخشن محتاج انك انت تجيب الفاس عشان تنزل بيه. انما ده الشعر الناعم ده يبقى يعملوا بايديه كده عليه الصلاة والسلام ايه بس خلاص، عملوا كده اتفرق ونزل انتهينا كما هو، يعمل لحيته كده خلاص استشورت وتثبت على ما هي لانها كثة، اصولها كثة ماشي. وكانت جبهته صلى الله عليه وسلم ايه؟ كان عريض الجبهة صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت لحيته سوداء صرفة. هيقول لك ده في شعر ابيض، هقول لك الشعر الابيض ما بيبانش لا في شعره، عشان كده قالوا ان شعره اسود ولحيته سودة عليه الصلاة والسلام. اما عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا كان عندنا كلام هنا عن للعرب عن الجبهة، قالوا عن الجبهة ايه؟ قالوا: افضل الجبهة المصقولة المترسلة مع رقة البشرة واتساعها. قال الحريري في مقاماته: لا والذي زين الجباه بالطرر والعيون بالحور، والطرر هو نقاء ما بين القصة والحاجبين لاتساع الجبهة. الجبهة دي كلها كده زي ما قلت لك كبيرة متسعة. القصة عارفين القصة؟ كانت معروفة عند العرب، لو حد عمل قصة بيجي عند الحتة اللي قدام دي يقص منها شوية يخليها أثر من الشعر ويروح منزلها. فإذا كان عريض الجبهة تنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم ما توصلش لحواجبه، تنزل لحد هنا كده، وده أفضل جبهة معلومة عند العرب. أفضل جبهة تكون متسعة وتكون مصقولة. يعني إيه مصقولة يا إخوة؟ ويعني إيه مترسلة؟ صلى على النبي كده والأخ اللي واقف عند الجسم يقعد أحط. احنا قلنا بقى ان احنا لو تصورنا رسول الله نحن ندخل عليه الان، فعايزين هدوء. ده انا لو عرفت كنت جبت لك معايا عصفورتين كناري يعملوا كده صوت ولا حاجة عشان اعيشك في الدور ده. يعني مسقول ايه هو المسقول بقى؟ في واحد تلاقيه ابيض وجلده رقيق بس مبين العروق، مش كده؟ تحس انه مظهر اللي تحته. انا قاعد اقلب كده مفيش اي انيميا، اي حد عنده انيميا هنا؟ تلاقيه ابيض. واحنا النهارده لو قلنا الاخ قوم ولا حاجه هيزعل؟ لا ما يزعلش، ده احنا قلنا دي سنه. سيدنا انس حط ايديه على مين؟ على قتاده، وقال: شعر رسول الله مثل شعر قتاده. وقتاده فرح كمان جدا ولا لا؟ طيب فالجلد قد يكون ابيض بس يكشف ما تحته، فتحس الانسان كده فيه ايه؟ معروق. تحس لا، كان جلده عليه الصلاة والسلام رؤيأ بس ساتر لما تحته، أبيض صرف مفيش أي لون تاني يدخله إلا هيئة البياض زي ما احنا بين الحمرة بقى، لكن مفيش أي لون، مفيش حاجة من تحت العروق الخضار والكلام ده ما يدخلوش، ما يبانش منه صلى الله عليه وسلم. فدي معناها كانت إيه؟ مصقولة تقيلة مترسلة، جلده كله عليه الصلاة والسلام تحس إن شوية مية دلقتهم على حاجة ناعمة، لو شوية مية نزلوا على حاجة كده منحدرة بيعمل ايه؟ او كل جلده عليه الصلاة والسلام كده تحسه ناعم جدا 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 جدا. لذلك الانسان بيتعجب زي ما احترى الان، هتلاقي ان اعضاءه عليه الصلاة والسلام كبيرة، كيف كبرت مع هذا الترسل؟ سبحان الذي خلقه. عليه الصلاة والسلام قال لي انك تجد كده في حياتك. يبقى كان الجلد الجبهة مصقولة جلد تقيل مع رقته ساتر يعني، وكذلك ايه مترسلة ناعمة جدا بحيث ان نعوميتها بتلفت النظر، وده ايه وهذا ما كان ممدوح جدا جدا عند العرب. طيب لون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدنا الشعر والجبهة والايه واللحية، وجهه بقى عليه الصلاة والسلام لون وجهه كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه علي رضي الله عنه أبيض اللون مشربا حمرة أدعج العين سهل الخد. وذكر أنس رضي الله عنه أنه كان أسمرا. طب يعني أبيض ولا أسمر؟ قال لك العرب تقول على الأبيض المحمر أسمر، وبعضهم لا يطلق البياض إلا على الأبيض المحمر. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إيه يا حميراء. ليه حميراء؟ لأنها كانت بيضاء محمرة رضي الله عنها، وده هو البياض عند العرب. إنما البياض الخالص ده الأبيض أبيض صرف زي الجماعة الأجانب كده تلاقيه أبيض خالص، هذا لا يمدح عندهم ويسمى الأمهق، بياض صرف زي اللون الأبيض زي اللبن كده. إنما الأبيض الجميل هو الأبيض الإيه الأبيض المحمر. عارفين الأبيض المحمر زي مين؟ زي أخونا اللي قاعد هناك ده اللي عليه شال، وشايف شايف أبيض محمر إزاي؟ مش هقول له أقف بقى لحسن يزعل، خليه. شفتوا أخوانا الأبيض المحمر ما شفتوش؟ هنيئا لك هنيئا لك. أبيض المحمر هتلاقيه لون جميل حتى ما شاء الله، الأخ جميل. نعم مش عارف ممكن الأخ يقف ولا مش ممكن؟ مش ممكن. طيب خلاص خلاص احنا نبقى ناخد، يبقى انت كنت لفيت الكاميرا وخطفته وخلاص كانت تطلع في عالم نايمة اللي حوالين اللي مفيش فيهم مخرج. وانت ده الواحد لو لقى في نفسه صفة من صفات النبي يفرح خالص. هتقف؟ اعتدى لو هتقف اقف بقى ماشي sit down. اسمه ايه؟ get up. طيب يبقى ابيض مشرب الحمرة هو ده الايه هو ده البياض هو ده البياض. يا يعني انا سهلتهولك عشان تخطفه برضو ما خطفتوش الواد محمد عدل ده ما بقاش نافع. يبقى كان ابيضا مشربا ايه مشربا حمرة صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن في شعره ولحيته إلا شعرات يسيرات في مقدم رأسه قد شابت، وفي لحيته تعد عد. الصحابة قعدوا عدوها عشان تعرفوا كانوا مهتمين بالباب ده قد إيه. عشان كده أنا زعلان إن الباب ده إزاي كتاب الشمائل بتاع الترمذي ما بيدرسش، ده كان يبقى زميل رياض الصالحين كده، مش احنا كل يوم الصبح بنقرأ من رياض الصالحين أو من الأذكار؟ زميله شمائل النبي كان نوصف بقى الحلل بتاعت النبي والكبايات مش كده لا شأنه المحب شأنه المحب. عن جابر بن سمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شمط كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن ومشط لم يبن، وإذا شعث رأسه تبين شيبه صلى الله عليه وسلم. يبقى كان في هنقول بقى أنس بن مالك بيقول إيه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، 17 شعراية نحو كده ما كانوش وصلوا 20. كان عليه الصلاة والسلام إذا سرح شعره ما يبنوش، إذا مشي في صحراء ولا حاجة واشتد الهواء بقى يمين وشمال ولا حاجة كان يحرك شيئا من شعره يوم يحصل إيه تقوم تنظر فترى 20 شعراية بس. عاش شابا ومات شابا عليه الصلاة والسلام. طيب عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلينا ما نطلعش، خلينا نقول العرب بيقولوا عن الوجه الأبيض. قالت عائشة رضي الله عنها البياض نصف الحسن والسمار الحسن كله. ده من عندنا دي تدليسة دي. البياض نصف الحسن. قال المؤمل ابن أميل: شهد المؤمل يوم يلقى ربه أن البياض طراز كل جمال. وكانت العرب كما يقول التيجاني عن البكري: العرب تسمي النساء الحسان الحمر، اللي هو البيض يعني. أما عن صفة أسنانه صلى الله عليه وسلم، احنا نزلنا كده رحنا فين؟ وجهه كله وشيبه، وبعدين فمه وأسنانه عليه الصلاة والسلام. أما عن أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم وفمه، فكان صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، كان فمه كبيرا عليه الصلاة والسلام. وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين. وفي حديث هند بن أبي هالة قال: كان صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان، والأشنب هو رقيق الأسنان. كان صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، كان فمه كبيرا لكن في حواشيه، إنما هو لما تراه من فمه كده عليه الصلاة والسلام لا ترى الكبر، يعني إيه؟ يعني مش شفته غليظة زي جماعة جنوب أفريقيا والعارف اللي هتلاقي الشفة، لا لا، كان فمه ضليعا كبيرا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان مع ذلك فيه رقة البشرة العام. والفم الضليع ده يا أخوانا بيعمل إيه؟ يخرج الحرف من مخرجه. عشان كده كان عليه الصلاة والسلام إيه؟ أفصح الناس. العرب الصحابة كانوا بيقولوا كده: يا رسول الله نراك أفصحنا، ما بنعرفش. حتى كانوا هم أنفسهم يقولوا في كلام ده معنى إيه؟ هم العرب نفسهم يقولوا ده معناه ايه، كلمة دي معناها ايه. ليه؟ كان عليه الصلاة والسلام فصيح جدا، وكان اذا اخرج الكلمة اخرجها من مخرجه. عشان كده عائشة رضي الله عنها قالت: كان يقرأ القرآن مترسلا ربما حفظ المرء من خلف قراءته، يحفظ. قال الكلام معناه كده، وهو بيقرأ عليه الصلاة والسلام ممكن تحفظ من كلامه. وكان يتلو سورة قاف على المنبر فحفظها جمع من الصحابة من بقه كده عليه الصلاة والسلام. الحرف حرف محقق. أما في هيئته فلم يكن وجهه فيه شيء يعني يخيف، أو هو نفس الوسامة. وأما عن أسنانه صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم مفلج الأسنان أشنبها. الأشنب اللي هو إيه؟ رقيق الأسنان، والأفلج البعيد ما بين الأسنان. عشان كده تلاقي حديث عمرو بن ضمرة بيقول إيه؟ عمرو الضمري بيقول: أكل النبي صلى الله عليه وسلم معنا من شاة ثم قام فمضمض ولم يتوضأ. طب لما أكل من لحم الشاه وقام فمضمض، ما بقاش حاجة زينا كده ومحتاج لخلة؟ قال لك لا، ده أصل الأسنان بعيد عن بعض، فيدخل الماء يروح إيه؟ ينظف ما بين الأسنان أولا بأول، ما يعلقش في الأسنان زي ما بيعلق عند الناس اللي أسنانها متداخلة كده. ومع ذلك لم يتباعد ما بين الأسنان جدا بحيث يكون شاذا، وإنما كان على موقف الحسن، على موضع الحسن عليه الصلاة والسلام. عشان كده بقى، وبعضهم حصر الفلج في الثنيتين فقط، اللي هو الاثنين اللي قدام دول فقط منه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إذا ضحك يفتر عن مثل حب الغمام. سنانه بيضة جدا 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 جدا، وانا كده نفسي قطع، وإلا فكان لو في نفس كنت قعدت اقول جدا. ليه؟ لانك مش هتتخيلها كما سأذكر لك من الوصف الآن. سنانه بيضة جدا لدرجة ان ريقه الذي على اسنانه كان يتلألأ ببياض اسنانه من تحته. تصور بقى كده لما هيقابلك كده وعلى الحوض ويبتسم لك، فإذا فتح فمه افتر لمح، لمع برق. إذا فتح فمه برقت أسنانه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الثغر، كان صلى الله عليه وسلم حسن الثغر، يعني كان فمه وأسنانه في غاية الجمال والروعة. وأما قوله يفتر عن حب الغمام، يقول أهل العلم والغمام هو السحاب، فكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك أخرج مثل حب الغمام. طب إيه هو حب الغمام؟ البرد، التلج الخفيف. شوف عمل إزاي التلج، أو هكذا كان صلى الله عليه وسلم، التلج الخفيف اللي إيه؟ الذي يشتد بياضه، يعني يكشف عن أسنان تتلألأ بياضا كالسحاب. تعال بقى شوف العرب بيقولوا ايه في الكلام ده. واما عن الفلج في أسنانه والنور الذي يخرج منها صلى الله عليه وسلم، فقد اخرج الترمذي بسند يعتمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان افلج الثنيتين إذا تكلم رؤية من فمه النور، إذا فتح بقه تلاقي نورت، رؤية من فمه النور يخرج من بين ثناياه كأنه يفتر عن حب الغمام. والشنب هو رقة الأسنان، وقيل هو الماء الجاري على الأسنان، يعني كانت أسنانه نظيفة رقيقة. في حد كده لما يجي يبين لك سنانه، انتوا عارفين يا اخوانا ايه هي الاسنان، اجمل اسنان يضرب بها المثل في تراصها اسنان ايه يا راجل اللي واقف على الباب، انت وقعت زعق بعيد عننا. عارفين يا اخوانا اسنان مين؟ سنان اعزك الله، سنان الحمار يضرب بها المثل، خد يضرب بها المثل في ايه؟ في الاستواء. عشان كده الشاعر بيقول سواء كأسنان الحمار فلا ترى لذي شيبة منهم على ناشئ فضلا، كلهم زي بعض لكن لا يضرب بها المثل في الجمال. تعرف ليه؟ لأنها تخينة. لو أن الحمار رقت أسنانه لتم ثغره، لكن ما مع الأسف حلو ما يكملش. فأسنانه متساوية جدا جدا جدا، لكن شوف بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع حسني جمال الأسنان، متساوية جدا جدا ورقيقة ما تخضكش، لو ضحك تحس الأسنان ينظر إليها، أسنان رقيقة. عشان كده في بعض النساء بيعملوا حاجة حرام لا تجوز، اللي هو إيه؟ تبرد السنة وتفلجها، لأن التفليج حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم والمتفلجات للحسن، التفليج حسن وبرد عشان تظهر إيه؟ رقيقة بدل ما هي تخانتها. فكانت كان فم النبي عليه الصلاة والسلام أشنبا، كانت أسنانه كان أشنب الأسنان، يعني إيه؟ رقيق الأسنان مع بياض مع بياض واضح جدا، بحيث أن الماء الذي يجري على فمه يشبه ثلج السحاب، الماء اللي بتجري هنا. عارف قعدت أفكر كده أقول طب نديها مثال إيه دي؟ ما هو دي حاجة من الحاجات اللي توقفك، تديها مثال ايه؟ فقلت مثال الطفل الصغير، طبعا شتان ما بين برضو رسول الله في القمة، بس عشان نقربها لانفسنا، شوف ابنك الصغير كده لما بيضحك تلاقي بعض ريقه وما بيقدرش يمسك ريقه زينا، تلاقي بعض ريق الولد لازال على اسنانه مش كده؟ طيب لو اعزك الله انزله على يدك تعرف؟ لانه نضيف خالص مش كده؟ الا الناس اللي عندهم حالة نفسية بقى، يعني بيقولوا عبد الوهاب اللي هو الموسيقار ده ما كانش بيحضن عياله الصغير ولا عياله ولا كده، كان يقول لك ده حيوان بيعض وبيعمل، كانوا بيقولوا عنه كده، كان يغسل ايده لو حد عمل. الشاهد ان الناس المعتدله هم اللي يشوفوا اللي انا بقول لك عليه ده، تلاقي الولد الميه اللي بتجري على اسنانه ما تقرفكش. ليه؟ لان اسنانه غايه في الايه؟ في البياض والنظافه، وقد خلع ذلك على ريقه. فما بالك بقى لما يبقى البياض والنظافة دول من كتر البياض اللي تحت المية اللي هي الريق بيلمع بيبرق بيخرج نورا، فكيف إذا ابتسم لأحد؟ عشان كده لما دخل جرير ابن عبد الله البجلي قال فنظر إلي رسول الله وابتسم لي فما أحب أن يكون لي بها الدنيا، أو قال كلمة نحوها بس عشان ضحك لي كان ايه تغور الدنيا كلها في ضحكة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلمتين دول بقى لبعض أهل اللغة بيقول ففم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فغر، فغر يعني ايه فتح، ففم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فغره فتحا رأيته ممتلئا بماء الرونق والجمال والبهاء ونعومة البشرة وتمام البقاء، ومثل هذا لا يعبر عنه بالإشارة بالعبارة ولا يوصف بالإشارة. نفس الفداء لثغر راق مبسمه وزانه شنب ناهيك من شنبي، يفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن أقاح وعن طلع وعن طلح وعن حببي. نبات ريحته حلوة، صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فمه عليه الصلاة والسلام. طيب أنفه صلى الله عليه وسلم، في حديث هند بن أبي هالة أنه صلى الله عليه وسلم كان أقنى العرنين، وفي غير هذا الحديث من شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان أشم الأنف. طيب إيه أقنى العرنين وإيه أشم الأنف؟ القنو هو استواء قصبة الأنف من أولها من أصلها إلى أرنبة الأنف مع طول فيها. استواء قصبة الأنف، استواء قصبة الأنف يعني الـ 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 دي القصبة بتاعت الأنف، ودي الأرنبة الحتة الناعمة دي اللي هي لما بتتاكل تلاقي ظهر الفتحتين بتوع الجمجمة دول مخيفتين، فلذلك خلق الله لك دي عشان تكسي المنظر المرعب اللي تحت. دي القصبة من أولها، من أول هنا هو من أول عند تحت الحاجبين كده لحد آخرها، طويلة طويلة مع استواء ما فيهاش ايه الارتفاع اللي في النص ده، مش معكوفة زي ما هي كده، ايه مستوية كده، حد يشن كده ولا حاجة، مستوية مستوية الانف كده، القصبة الانف يعني مثلا زي اخونا ده كده، قوم وقف كده اخي، شوف الاخ كده انظر اليهم، شوف القصبة فيها شيء من الاحتداب بس مستوية الى حد ما، قصبة الانف تلاقيها مستوية كده وطويلة عليه الصلاة والسلام، مش قصيرة عارف الانف القصيرة لا، ولا طويلة جدا لا، طويلة طول ايه محمود، القصبة دي مستوية وطويلة مع دقة في الارنبة، تلاقي الحتة اللي قدام دي دقيقة. سيادة العميد اقول لك انتباه بقى، انا في مسجدنا تلاقي الارنبه راسها كده، راسها دقيق كده يعني، شوف مثلا العبيد شم انفه، جزاك الله خير، شوف الارنبه من هنا دقيقه ازاي، دي ارنبه النبي كانت ايه، كانت صغيره الانف صغيره عليه الصلاه والسلام، كويس كده. وفيه شمم، فالناس قالت لك لا، العلماء قال لك ده الشمم بخلاف القنو. القنو عرفوه زي ما قلت لك استواء القصبة مع دقة الأرنبة، والشمم قال لك ارتفاع يسير في الأرنبة. يبقى نوازي بينهم ازاي؟ انه صلى الله عليه وسلم كان اقنى الانف يعني لحد ارنبته كده، وارنبته نازله ستره كده، وفيها ارتفاع يسير لا يراه الا من دقق فيه. قلنا الكلام ده فين؟ في الحواجب، مش كده؟ لو دقات أو حتى شعر يسير خالص كده طالع هنا، لكن هو في الأصل إيه؟ بعيد ما بين الحاجبين. وقد لاحت لي فائدة عظيمة عجيبة، إن العرب بتقول الملوك من تمام خلقتهم، في واحد كده تشوفه تقول شكله ملك، كان عند العرب ليه مقاييس اللي شكله ملك ده، من تمام خلقته أن يكون إيه؟ أن يكون أشم الأنف، يكون في ارتفاع يسير في الأرنبة كده يسفر عن شيء من فتحة الإيه؟ فتحة الأنف. فلما خلق الله رسوله ليس ملكا جعله أقنى، ولما كان من تمام الخلقة أن يكون أشما أشمه، لكن بحيث لا يرى إلا في التدقيق، واخد بالك؟ فجمع بين الايه؟ بين تواضعه صلى الله عليه وسلم وبين العبودية التي أغرق فيها بقى أحسن من الملوك، مش كده؟ وبين تمام الخلقة صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه أسنانه وهذا أنفه صلى الله عليه وسلم، ثم خده. إيه هو الخد بقى يا إخوة؟ بص بقى المسميات، اللغة العربية دي رحبة، عشان كده لو قلت لك لي لما أم معبد تجمل يبقى ما عرفتش تكلم، إنما اللغة العربية رحبة أو أنا ممكن أوصف لك، ممكن أقول لك على الجمع اللي احنا قاعدين كده، أوصف لك أقول لك، مش أنا يعني، الناس المتمكنة من اللغة يقول لك 100 مفردة في وصف الجمع ده، 100 كلمة يوصف لك التكييف ده، يقول لك اللفة بتاعت الفتحة دي شكلها ايه، اسمها ايه، والفتحة نفسها اسمها ايه، والعصاية اللي نازلة من الفتحة دي اسمها ايه. اللغة عندنا رحبة جدا، في عندنا ما يقرب من 4 مليون مفردة تتكلم براحتك في اللغة العربية، بخلاف اللغات الاخرى فيها ايه، فيها ضيق، بيقولوا فيها 4000 مفردة بس، فضيقة جدا. اللي كنا بنقول بقى ايه، وصلنا لحد فين؟ خد النبي صلى الله عليه وسلم. الخد، بص يا اخوة، ده الكرسي ده اللي انت ان شاء الله بقى هتطوله لحد ما يبقى لحية بعد كده، مش هتعمل بقى كرسي خلاص. الكرسي ده اسمه العزار او العزار. انا بقولك الكلام ده عشان انت في الفقه هيقولك لازم هو بيغسل وشه يعمل ايه، يبلغ بالماء الى العزارين، الحتة دي، والحتة اللي تحت دي اسمها ايه، دي صدغ، يقول لك سداغله، يعني ايه اسمه صدغ. امال الخد فين؟ اهو، عشان كده يقول لك جرى دمعه على ايه، على خديه، يعني هو ده الخد. طب خد النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله ايه بقى؟ بيقول لك كان سهل الخد، مش كده؟ عدى معنا الحديث ده في فمه عليه الصلاة والسلام، كان إيه؟ كان سهل الخد. طيب، سهل الخد يعني إيه يا إخوة؟ الخد الذي تواجه به هذا سهل الخد، أي كان خده طويلا ناعما مستويا لا ندب فيه. في واحد من خلقته تلاقي كده مثلا إيه، الحتتين اللي تحت عينيه دولت عاملين مطبين هنا في خده، ماشي، وتلاقي الخد بارز مثلا، منتفخ شيئا ما، وتلاقي الحتة دي، واخد بالك، تلاقي خده مش، لا، كان خده عليه الصلاة والسلام طويل سهل، يعني نازل كله ناعم كده، مش بارز، ما فيهوش بروز، كله ناعم، خلقة واحدة كده، وكان طويلا طويلا واضحا. فإذا استقبلت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد فيه ضيق في أعطانه، ما تلاقيش في وسطه كده، ما تلاقوش في حتة متطبقة على حتة، لا، كله ايه، كله واضح لك، عشان كده لما وصفوه بالدقة دي، كله واضح كده عليه الصلاة والسلام. كان خده ايه، مستويا سهلا طويلا لا ندب فيه ولا عوجاج. وهذه هي صفة الخد المطلوبة، وهو من أحسن ما يستحسنه، من أحسن الخدود التي يستحسنها العرب. قال الأخطل: أسيلة مجرى الدمع، أسيلة مجرى الدمع، أما وشاحها فيجري، وأما القلب منها فلا يجري. بيقول إن خدودها سيلة وجميلة خالص وكده، والجلبية ممكن تهفف كده من كتر ما بتمشي، تروح إيه، الجلبية تبعد، أما أنا قلبي ما بيبعدش. هيقول البيت ده يعني ممكن تبقى تاخده من الاسطوانة تقوله لزوجتك ولا حاجة، ينفع. طيب، اما عن عنقه صلى الله عليه وسلم، يبقى خدنا كده وشه كله خلاص، هو مش كده، فاضل حواجبه، الحاجبين، والعينان، والعينان، الولد قصده اختلف عليا، العينان، لا مش تهجدي. أما عن عينه صلى الله عليه وسلم فقال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين أهدب الأشفار مشربا بحمرة. وقال أيضا رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم أسود الحدقة أهدب الأشفار. عظيم العينين يعني إيه؟ يعني كانت عينه عليه الصلاة والسلام مدورة وكبيرة عظيمة، وكان سوادها غاية في السواد. السواد اللي جوه العين ده تلاقيه أسود قوي، الحوار تلاقيه أسود قوي قوي قوي، أسود أسود، وبياضها صحيح ماشي جزاك الله خير. والشيخ رضا مش موجود، احنا شايلين عنده الكنز بتاع بقالنا 3 اسابيع بنحوش، فجينا النهارده وسافر. يبقى السواد بتاع العين كان اسود جدا جدا، والبياض كان ابيض جدا جدا. وعلى فكره العين دي احسن من الخضرة والزرقاء والحاجات دي. وكانت اشفاره، الاشفار اللي هي ايه؟ الرموش. كانت اشفاره صلى الله عليه وسلم طويله، رموش طويله عليه الصلاه والسلام. وكانت عينه كحلاء من غير كحل، يعني الجفن، شايف الجفن ده؟ راس الجفن ده فيها سواد من غير ما يحط كحل عليه الصلاة والسلام. تصور كده العين دي اللي احنا قلنا اللي هي ايه، اشبه العيون بها تمثيلا عين الغزلان. الغزالة تلاقي عينيها ايه، كبيرة والبياض فيها ساطع قوي والسواد فيها نفس. وهذه العين هي العين الممدوحة عند العرب من غير شك. يقول أبو عمرو بن العلاء: الحور أن تتسع الحدقة، يعني تكون العين نفسها كبيرة. وقال التجاني: العيون المستحسنة هي عيون الكحل، اللي هي تلاقي الجفن إيه، الجفن فيه سواد كأن فيه كحل، وهو سوداد الحدقة من غير كحل حتى كأنها قد كحلت. والحور شدة السوداد داخل العين مع شدة بياضها. قال جرير، الشاعر العظيم المشهور جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلنا. صبطوا على طول بعينيه. طيب، عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضل إيه؟ حاجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ احنا ذكرنا الحاجب في اللقاء اللي فات. كان صلى الله عليه وسلم في حاجبيه ايه؟ بلج، بلج بالجيم يعني بلج. وبلج الحاجبين هو ايه؟ بعد ما بينهما. وكان جرير يقول الحريري زي ما ذكرنا كان يقول ايه، سبحان لا والذي زين الجباه، لا والذي زين الحواجب بالبلج والثغور بالفلج. مفلج الأسنان أبلج الحاجبين صلى الله عليه وسلم. أما عن شاربه صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص شاربه. ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه. يقص شاربه يعني إيه؟ يعني يأخذ منه عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر بعضهم بيقول ده موقوف على ابن عباس. الشاهد أيها الإخوة أنه كان بيأخذ منه فعلا، ما تبينش هل كان رسول الله يتركه ولا لا. عشان كده العلماء بيروحوا مثلا وراء عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان يأخذ من شاربه من أعلاه ومن أسفله، يخف كله، يخف شاربه كله. فيقول لك أن إيه، عبد الله بن عمر كان أشد الناس ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إيه، هيكون ده مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الحقيقة كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: اتفقوا على الأخذ من الشارب واختلفوا في المأخوذ. سواء كان الإنسان يأخذ شوية من ويترك الباقي، أو يأخذ من أعلى ومن أسفل، فمثل هذا إيه لم يهتدى إليه على حده. طيب، عنقه صلى الله عليه وسلم، كان في عنقه صلى الله عليه وسلم ايه؟ قلناها في اللقاء اللي فات يا عم، سيبه خلاص، ما مش بالذنب. كان في عنقه. حد يقول كده واخد دي اللقاء اللي فات أم معبد قالت وصفت عنق النبي قالت كان إيه؟ كان في عنقه سطع. أحسنت. وإحنا عايزين نحفظ برضو المفردات دي. كان في عنقه سطع صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يستحسن أيضا جدا عند العرب وذكروه في أشعارهم. قال الشاعر الشمردل: يشبهون ملوكا من تحليهم وطول أنضية الأعناق واللمم. كان دي خلقة الملك ان تلاقي عنقه طويل في غير طول زي ما قلنا طول بتاع الرجل بشار ده. الله يحرقه مطرح ما هو قاعد وينجي إخواننا من يده وينتقم منه. ولا هو طويل قوي كده ولا هو ايه مدكوك عنقه فيه، وإنما كان بين عليه الصلاة والسلام الطول الذي يوصف ويحمد. أما وجهه في جملة وجهه عليه الصلاة والسلام فكانوا يصفونه كالشمس، زي ما ذكرنا في الايه في اللقاء الفائت. كان وجهه كالشمس صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نازلين بقى من فوق كده العنق خلص، نروح فين؟ المنكب، منكب النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين. كان النبي عريض عليه الصلاة والسلام. شوف خد بالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عريض بعيد ما بين المنكبين. وهذه صفة أيها الإخوة كان يتعجب منها أنها تدل على الرياضة والفحولة. لما جه الهرمزان، عارفين الهرمزان؟ لما أسر وأتي به إلى عمر رضي الله عنه بعد نهواند تقريبا أو بعد القادسية، أتي به إلى عمر رضي الله عنه فكان ينظر إليه ويقول: ما رأيت من أخمص بطن بعيد ما بين منكبيه مثل الهرمزان. يعني كان وسطه صغير كده ومفوق زي الجماعة اللي بيلعبوا كمال الأجسام كده، كان فوق بعيد. فكان عليه الصلاة والسلام إيه؟ ما بين منكبيه بعيد، لكن ما كانش وسطه صغير جدا بالنسبة له. تعرف ليه؟ لأن ده شكل جسم وحش. أشبهه لك بقى بحاجة، بس ما حدش يضحك بقى، أوعى تضحك. أشبهه لك بمين؟ عارفين مين؟ سوبرمان. عارف سوبرمان بس الكرتون. سوبرمان الكرتون ده تلاقيهم رسمينه عشان يمعنه في شكله، وسطه قد كده وجسمه. فيش سوبرمان خلص في القاعدة دي؟ ولا مازنجر ولا كده؟ كان صلى الله عليه وسلم كما قال البراء بن عازب بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين. شبح الذراعين يعني ايه؟ يعني كان ذراعه عليه الصلاة والسلام مليء باللحم المكتنز. اللحم المكتنز ده اللي هو ايه؟ العضل. كان ذراعه طويل عليه الصلاة والسلام وكان مكتنز عضل. وزي ما قلت لك ده المنظر ده لازم يبقى ذراعه خشن، لكن عموم جلد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عموم جلده ناعم جدا. دي عجيبة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مسست بيدي حريرة ولا ديباجة أعطر ولا أنعم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تلاقي الأعضاء عنده بهذا الكبر. وهذا الذراع أيها الإخوة هو من الأشياء المحمودة جدا عند العرب. محمود هذا في الذراع ومحمود هذا في القدم أيضا، أن يكون مكتنزا مليئا باللحم. حتى قال بعضهم: وعجيزة ريا وساق خدلة بيضاء تسكت منطق الخلخال. كتر ما الرجل مليانة الخلخال إيه؟ أخرس، مش قادر ما تمشيش تعمل صوت. عشان كده كأن الآية كأنها والله أعلم يعني خطرت في بال الآية كأن الآية وصفت الوصف ده عليه ولا ايه ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين ولا يضربن ليعلم. أصله مش هيعلم وهي ماشية عادي، لكن لو مشيت خبطت كان هذا كان مدحا أيضا لإيه؟ لسوق النساء. وهذا من الأشياء الممدوحة في النساء وممدوحة أيضا في الإيه؟ في الرجال. تلاقي العظم عنده كان عليه الصلاة والسلام شبح الذراعين يعني مليئهما، وكذلك كانت ساقاه صلى الله عليه وآله وسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شسن الكفين والكراديس طويل المسربة. شسن الكفين يعني إيه؟ يعني كانت صوابعه تخينة عليه الصلاة والسلام، صوابعه هيئتها كبيرة صلى الله عليه وسلم. برضو مش عايزك تنسى مع نعومتي عشان ما تستفشعش، كفه كبير وصوابعه عليه الصلاة والسلام كبيرة عظيم الكراديس. قال لك الكردوس هو كل مفصل بين عظمين كبيرين، يعني ده يبقى ايه؟ كردوس بين عظمة كبيرة وعظمة كبيرة، فلا ده المفصل، ده هذه هي الكراديس التي بين عظام كبيرة فيهما مفصل، دي الكراديس. تلاقي الحتة دي عنده عليه الصلاة والسلام مليئة، الريست ده والعضلة دي والكتف مليء منه عليه الصلاة والسلام. عشان كده انتوا عارفين يا اخوانا لما دخل قيبر عمل ايه؟ لما تيجي انت تقرأ في البحث بتاع الفخذ عورة ولا مش عورة، يريد احاديث في الباب من هذه الاحاديث، حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين، يقول لك ايه؟ يقول لك غزونا خيبر صبيحة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنت رضيفة، كنت راكب وراه، فكشف عن فخذه، فلما كشف عن فخذه، خد عشان قلت الحديث، فلما كشف عن فخذه خرج الناس من الخيبر الحصن، خارجين الفلاحين يزرعوا بتاع، فتحوا الباب فتنادوا محمد والخميس محمد والخميس، فرجعوا فكان الله من أكتافهم. أول ما شافوه جريوا. طب كشف عن فخذه ليه عليه الصلاة والسلام؟ يظهر عضله عليه الصلاة والسلام، فده خوفهم خضهم. والإنسان انت عارف لما يجي مثلا يقولك بقى كده، طب تعالى لي بقى واروح مشمر، يصعب ايه؟ تعرف ان طالما شمرت هضرب، مش كده؟ فلما كشف عنه مع هذا مع هذه الهيئه ارعبهم عليه الصلاه والسلام. مع ما اقول لك الحاجات دي ما توصفش، ازاي بقى ان انا اشوف يد النبي صلى الله عليه وسلم اترعب، او اشوف فخذه اترعب، وليه في الحديث الاخر جالس مد رجله في البير كاشفا عن فخذه، فدخل ابو بكر فسلم واجلسه ودخل عمر. طب ما تخضوش ازاي؟ ما تعرفش؟ لا مش ما تعرفش تقول ازاي. هو كده ربك عز وجل خلق رسول الله وقد جمع فيه من المتضادات ليربأ به عن النقص. حاجة لما يكون في حاجة والضد كده تربأ عن النقص. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين. بيحكي موقف شافه من النبي عليه الصلاة والسلام، أذن فيه بلال ولقى إيه؟ ولقى خارج عليه الصلاة والسلام، وهو خارج نظر إلى ساقه، الساق اللي هي من عند الكعب، العظمتين اللي طالعين دول لحد الركبة، نظر إلى ساقه فلقى إيه؟ لقاها بيضة جدا جدا. قال سراقة بن مالك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فجعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة. الجمارة دي اللي هي إيه يا إخوة؟ قلب النخلة. نجيب الحتة اللي بتاع دي وتنظف كده وتعمل تطلع لك إيه؟ حاجة بيضة بيضة خالص. فهو يشبهها بها من شدة بياض ساقه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عن قدمه صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين. خد بالك بقى في الضخامة، القدم هناخدها مع العقب عشان هتشوف فيها حاجة غريبة خالص. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين، وقال أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم منهوس العقبين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأ الأرض بقدميه جميعا ليس له أخمص. يبقى الحاصل من الصفات دي إيه؟ قدمه كف رجله قد إيه؟ كبيرا ضخما، والعرقوب اللي فوق، العرقوب ده اللي احنا بنسميه كعب، ومش كعب العقب اللي في الظهر ده،
العقوبة دي منهوش، وفي قراءة ايه منهوس يعني رفيع مع رجله فوق كبير عليه الصلاة والسلام. وصف في غاية الروعة، هي دي الأقدام والعقب التي تذكر وتمدح عند الرجال بالنسبة للعقب. يقول أهل اللغة: وأحسن الأقدام السبطة التي لا نعصبها، خد بالك من التي لا نعصبها وطالت سلامياتها وأصابعها واستوت على الأرض كاللسان. يبقى رجله عليه الصلاة والسلام ما كانش فيها أخمص. إيه الأخمص؟ الحتة المرفوعة تحت في رجلك دي ما كانتش موجودة، إنما كانت رجله كان إذا بطش الأرض بطشها جميعا. لو طلع عليه الصلاة والسلام مثلا غسل رجله وحطها لك على بلاطة كده وداس على الأرض، تلاقي إيه؟ تلاقي رسمة رجله كاملة، مش زي تلاقي رسمة رجل الكثير من الناس إيه فيها كده، لأن ده مرفوع أخمص القدم. لا، هو كان إذا بطش بقدمه بطش بهما جميعا. قول لي طب ما ده فلتفوت بيطلعوا منه من الجيش، صح ولا لا؟ صح، فلتفوت صح بيطلعوا بيه من الجيش. لا يا سيدي، الفلتفوت اللي هقول لك بس هو باشا. لا، احنا عايزين نبرئ رسول الله عن اي نقص، احنا مالناش دعوه بال الفلتفوت اللي بيخلي الواحد ما يقدرش يقف، الفلتفوت المعظم. عشان كده كنت تلاقي الراجل في الجيش وانت بتكشف يعمل ايه؟ يدوس على الفلتفوت كده، لو لقاه في عظمه يعني العظم من جوه كامل مش حته لحمه يعمل ايه؟ يطلعك، لا مش قادر تقف. وكان احيانا يخلينا واقفين كده ويقوم زقك من ورا، يغمزك غمزه كده. طبعا لما انت يقول لك انتباه ويغمزك غمزه تروح عامل ايه؟ تيجي قدام فتضطر تشب. هما الاخوه ما بتصوروش ليه معانا؟ لو انت واقف كده واحد زقك قدام هتعمل ايه؟ هتشب. ما انا مش عايز اتحرك لقدام لحسن يخبطني على قفايا. ده انا والله في كشف الجيش والله يا اخوه يعني بين قوسين يعني. لقيت واحد قال له انت يا ابني مشكلتك ايه؟ قال له انا قصير يا فندم. راح حطه على بتاع الميزان ده، فكان بقى اللي حاسس نفسه انه قصير كده حجم سنتي حاجه الا شويه، يقوم شايل شعره بيحلقه قرع، وكانوا بيوصوا بعض كده يعني، فحالق وجاهز وداخل زي الفل. راح حطه على البتاع اللي كده ده، وراح عدل له رقبته. والله يا اخوه قدام عيني عدل له رقبته كده وراح طخ. انا حسيت ان رقبته طولت، راح خابط في الخشبه خش. فقلنا بقى ده احنا ما نقولوش. يبقى ده الفلتفوت اللي ايه اللي يطلع. ولو كان هذا يضعف من المشي والوقوف عند الناس فلم يكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله فقرأ البقرة فقلت يركع عند المئة حتى ختمها، ثم افتتح النساء فقلت يركع عند المئة حتى ختمها، ثم افتتح آل عمران حتى ختمها. وقال ابن مسعود: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام جدا حتى هممت بفعل سوء. قالوا: ما هممت؟ قال: أن أجلس وأذر رسول الله يوقفني. كنت هقعد مش قادر أرفع رجلي من طول القيام. يبقى حتى ده لو قلت أنه ممكن يؤثر على الأقدام يؤثر على قدم أي حد إلا قدم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا كان بهذه الهيئة؟ هذه الهيئة اللي هي إيه؟ زي ما بيقولوا لك العرب بيقولوا دي إيه؟ أعدل الهيئات، أعدل الهيئات للقدم، أن يكون القدم كإيه؟ كاللسان. طب العقب بقى رفيع، هو أول حاجة لقيناها منهوسة. قال لك هذا لا يحمد إلا في الرجال، إنما في النساء زي ما قلنا كده إيه؟ تحط الخلخال ما يتحركش يخرس، لأن بيكون القدم من تحت مليئة. إنما في الرجال هذا ممدوح. ولا أعلم إنسانا، يعني إنسان رأيته كنت كثيرا ما أنظر إلى عقبي، بس كنتش بقول له يعني، عشان كده ممكن يتصدم هو دلوقتي، عقبه بهذا الوصف إلا هذا الرجل. قوم كده على حينك ولا أشرب، قوم بس ما تخافش، أصل ما نوصل العقب دي مش حبان عند الإخوة. هات كرسي كده، هات كرسي الأخ يقف عليه لو سمحت، بسيطة ده، أصل ما فيش حد شايفه الإخوة، ما فيش رجلين. كرسي يا أخي، كرسي، أي كرسي، حد يجيب كرسي على ما نقول الكلمتين دول. صلى على النبي، ده اللي لاج عيد. لا 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 ده يكسر ده ما ينفعش. طب طب بس حط رجل واحدة رجل واحدة بس وقربها كده محمد. طيب ماشي اي على المنبر بس اللي هنا مش هيشوفوه على المنبر. ايه الشراب يا محمد ايه الشراب عشان حمدك. لا هو هيحطه كده بس تعالى عادل كده خليه هنا مكان عادل عشان الاخوة جميعا ينظروا اليه عشان انت بتصلي قدام حد في الصلاة بقى ما تخشعش وتفضل تبص على رجلين الناس. شوفوا شوف شوف بقى يا اخوة هقول لك بس استنى علي هقول لا بس اديني ظهرك يعني تعالى كده بس ارفع رجله حطها شوفوا بقى يا اخوة بس لا بس اقعد عشان اللي ورا هناك يشوف الاخوة اقعدوا والله اقعدوا يا اخوانا اقعدوا شوفوا شوفوا بقى كبر القدم مع ايه شوف العقب ده عامل ازاي ده العقب ده العقب اهو مع عظم الكعب والقدم شفت شفت يا اخوانا الاخ صورك وهتطلع في الاخبار. ان العقب زي بقول لك زي الجماعه الرياضيين يا اخوه عارفين الجماعه اللي بيلعبوا كمال اجسام دول تلاقي رجليه بعضهم احيانا كده تلاقي رجليه من فوق ايه صغيره رفيعه كده وتلاقي السمانه كبيره. هذا هو من اجمل الايه من اجمل الاقدام. ثم كانت الصفه الاخيره في قدمه صلى الله عليه وسلم انه ما كانتش عروق بينه مع انها كبيره. خد بالك من دي بقى ان قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استوت سلامياتها وطالت. ايه السلاميات؟ المفاصل. صوابع رجله عليه الصلاه والسلام مش قصيره. شوف رجل كده تلاقي الصوابع بتاعتها تحس انها ايه الرجل دي ناقصها حته انت تحس كده ان في حته زياده. لا صوابع رجله كانت مستوفاه عليه الصلاه والسلام متناسبه مع كف قدمه عليه الصلاه والسلام مع نعومه وستر للاعصاب. العروق والكلام اللي تحت زي ما قلنا في هيئه جلده مش باينه. الرجلين احيانا تلاقيها ناشفه كده لحد ما تلاقي العظم اللي في عارفين العظم اللي بيبقى طالع من كل صباع ده تلاقيه ظاهر في الرجل كده تلاقي رجل كده لا كانت رجله مكسيه عليه الصلاه والسلام مش باين منها حاجه مع طولها ومع ذلك ايه مع طول اناملها صلى الله عليه واله وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة أو ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير كما قلنا لكن إذا كان مع أحد طاوله وفي روايات قالت كان إيه كان إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام. وكان كثير شعر الأعلى الصدر والكاهل دقيق المسربة. في شعر هنا عنده عليه الصلاة والسلام وعلى لحد كتفه كده كان في شعر المسروبة دي من أول النقرة دي اللي في عنقك دي لحد سرته تلاقي خيط من الشعر رفيع في الحتة دي الباقي ده كله نضيف إنما من هنا من عند الصدر أعلى الصدر في إيه في شعر فيه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا. لما الرجل قال له يا رسول الله قال له إيه قال له يا لبيك يبص لك كله ما كانش يبص بجنبه كده عليه الصلاة والسلام. وهذا من غير شك في ايه احتفاء بال يعني لما تندهلي وتلاقيني كل كده عارف. وده يا ريت ان الاخوة يتشبهوا بمثل هذا ان حد مثلا يكلمك تقول له ايه تحت امرك يا فلان تحت امرك تفضل امر. الكلمة دي تلين في الحقيقة وكما سيأتي في مسألة الرفق كان إذا التفت التفت جميعا وإذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا لم تر عين مثله ولن تراه. ده كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وكان إذا أشار بكفه أشار به جميعا وإذا تعجب قلبها. كان ما يجي يقولك مثلا أنروح فين يقول لك امشي من هنا ما يعملش زينا كده يقول لك امشي من هنا بيده كلها كده على صلاة السلام والله أنا حسيت بالرفق والاهتمام دلوقتي. بس لما حد يشاور لي كده مش بتحس كده أن معاك مش كده بدراعه كله كده بكفه كله عليه الصلاة والسلام من هنا من هنا يشاور لك كده يشير بكفه جميعا. وإذا تعجب قلبها، كان إذا تعجب عليه الصلاة والسلام يقلبها أو يحركها كذا، إذا تعجب قلبها صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عدينا ايه بقى، كان بطنه، احنا قلنا موضوع البطن والوسط، كان بطنه وصدره سواء، لا في كرش ولا بطنه داخل لجوه زي الجماعه بتوع اللي بيلعبوا حديد، تلاقيه بيعمل ايه، بيحاول يشوف عضلات البطن دي، فيفضل ياكل في الجلد ياكل في الجلد لحد ما يخش لعضله بطنه جوه، فتلاقي الحته دي واخده مطب كده. لا ما كانش فيه كده عليه الصلاه والسلام، كانت ايه، سواء، قريبه من السواء او قريبه من السواء، ممكن تبقى البطن اقل شويه من الصدر لكن كانت قريبه قريبة من السواء. أما عن كلامه وسكوته صلى الله عليه وسلم، احنا طبعا احنا قلنا بقى مفيش أسئلة النهاردة، عشان احنا لو خدنا سنة من بتاع الدرس يبقى خلاص، عشان نعرف ننتهي إن شاء الله. في حديث هند بن أبي هالة كان يقول كان صلى الله عليه وسلم طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأجداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فضلا لا فضول ولا تقصير. كان صلى الله عليه وسلم طويل السكت، خد بالك بقى من كمان من خلقه، كان إذا كلمه أحد لا يقاطعه ولا يلتفت عنه، تقعد تقول له مثلا حكاية مهما كانت فيها سماجة، مهما كانت حكاية مش مهمة، يسمعك عليه الصلاة والسلام ويصبر عليك. ده انت شفت الرجل لما جاله مين، أما قال الوليد بن المغيرة، وفي رواية عتبة ابن ربيعة، ولما جاء قعد معاه قال له إيه، فضل يقول له ولو كنت عاوز الكلام ده، يعتبر كلام إيه، كلام عبيط، أنا بكلمك في عقيدة ودين، تقول لي لو عايز فلوس نديلك، لو عايز تبقى أنت الأمير بتاعنا نديلك، أنا بكلمك فين وأنت بكلمني فين، ومع ذلك ما قالوش إيه اللي أنت بتقوله ده عتبة، تخبت على خبر يا عتبة، أبقى أبدا ما قالوش كلام ده، فضل قاعد يسمعه وهو قاعد بقى يهرف، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه لحد ما في النهاية سكت عتبة، قال أنتهيت يا أبا الوليد. وفرق بقى، خد بالك برضو، معلش خدها كده بين قوسين، قول يا أخي أم زرع، خد لك ملبسة واسكت، خد جزاك الله خيرا. الراجل مين؟ عايز ملبسة، عايز ملبسة ولا عايز نفسك بس بتقول الراجل ده؟ فيش معاك حاجة خالص؟ طيب برضو عايز اقول بين قوسين، ان ما تقوليش بقى ان كل من تكلمه لازم، بس عشان اصل الحديث ده بيتاخد النهاردة انك ايه، تقعد مع واحد قاعد يطعن في الله ورسوله، تقوم تقول له يا ابا الوليد، ينفع كده؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله رسول مسيلمة الكذاب، خد يا اخي عليها في واحده، طب خلاص حظه بقى، لما جالوا اتنين رسل من عند مسيلمه الكذاب قال لهم ايه النبي صلى الله عليه وسلم، قال انتما على دين مسيلمه، انتم بتؤمنوا ان مسيلمه نبي؟ قال له نعم، فقال لولا ان الرسل لا تقتل لالقيت راسيكما بين ارجلكما، فارتجف لما كان بيطوف بالبيت في لحظه الاستضعاف، وهو بيطوف بالبيت قعدوا يتريقوا عليه، تلاقي واحد قعدوا بص شوف عملوا كده فعلا. لما تقرا الروايه دي تزعل، يعني ايه يقول لك ايه، وكان ابو جهل يتمايل، شوف الحيوان يتمايل على من بجواره من الضحك، وهو عليه الصلاه والسلام يطوف وصلى ركعتين، راحوا رامين على كتفه الجزور، نزل بقى النتانه والدم فلما شالوه من عليه قام ونظر اليهم وقال يا معشر قريش تعلمون والله لقد جئتكم بالذبح، والله لبحكم كلكم. ففي موضع تقول له فيها ابا الوليد، وفي موضع، عشان بس ما نقعدش برضه دلوقتي الحديث بقى دلوقتي ايه، خلينا مع النبي عشان ما نحرقش دمنا، خلينا كويسين ماشي. يبقى كان طويل السكت، يسكت عليه الصلاه والسلام من ادابه انه يخليك لحد ما تخلص وبعدين يبدا هو يكلمك عليه الصلاه والسلام. طويل السكت يفتتح الكلام ويختمه باشتاق، زي ما قلت لك ايه، حرف يخرج حرف، واللي بيختم باشتاقه ده تلاقيه وبيتكلم تلاقيه بقه مال شويه، تحس انه بيكلمك دول تحس انهم فرسان الكلام، فرسان الكلام، لما يميل كده لما يكلمك وتحس ان الكلام فعلا طالع منه انت عايز تبص لشكله وهو بيكلم. مش عارف اوصفه بمين بس يعني المهم خدها كده، بيطلع الكلام فصل من مخرجه زي ما هو. تعرف زي مين؟ تعرف الشيخ محمود خليل الحصري؟ شفت شكله قبل كده؟ لو شفت صورته هتلاقي بقه باين عليه كده، شوفه كده هو بيقرا، بص له هو بيقرا كده تحس انه ايه، يضرب الحروف باشداقه. واحد لذلك الحصري ما فيش حد يصل الى المخرج بتاعه، صح؟ سيف، الالف الف والب ب، ومش كده ولا لا؟ ما بتسمعوش قران، ما هو بانت اهو، اهو بانت اهو. يفتتح الكلام ويختمه باشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فضلا لا فضول ولا تقصير، كل كلامه تلاقيه في موضعه وفى وخلص، لا قال لك كلمه زياده ولا قال لك كلمه ناقصه. وفي الحقيقه الكلام دوت قد يجتهد المرء في تحصيل بعضه لكنه لا يتم الا لنبيه، لان ده امر اتمه الله له، واخد بالك؟ وانا برضو هنا عايز اقول لك اقرا، تشوف الكلام دوت في موضعه كده، الكلام اللي هو صارم كده، شوف موضعه، اقرا كثيرا للشيخ محمود شاكر، الاستاذ محمود محمد شاكر، واقرا لمصطفى صادق الرافعي، هتلاقي كلام، تحس ان الكلام في موضعه فيه شيئا من الفصل، في شيء من الاعدام لمخالفه ان شاء ان يعدمه بلسانه، لو حب يموته بلسانه بيطلق فيه عبارات زي كده. فكان كلام النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ كان كلامه فصلا لا فضلا، فضلا لا فضول. وفي حديث هند بن ابي هاله كان صلى الله عليه وسلم طويل السكت لا يتكلم في غير حاجه. يقول ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم افصح خلق الله واعذبهم كلاما واسرعهم اداء واحلاهم منطقا، حتى ان كلامه ياخذ بالقلوب ويسبي الارواح، ويشهد له بذلك اعداؤه. كان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد عدا، يعد بالعدد، ليس بهز مسرع لا يحفظ ولا منقطع تتخلله السكتات، ما بتهتهش عليه الصلاة والسلام، مش أصلا ما فيش كلام ده، اللي هو الكلام اللي أنا حاسس إنهم بيعلموه بتوع النشرة، يعني تحس إنه أنا بحس إنه مفتعل دي، لا، كان عليه الصلاة والسلام ما يقطعش كلامه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام يبينه يفصل، يبينه كلام فصل يحفظه من جلس، من جلس إليه. وكان كثيرا ما يكرر الكلام ثلاثا صلى الله عليه وسلم، كان يعني يدخل يكرر الكلام عشان إيه؟ حتى يعيه السامع له. أما عن ضحكه صلى الله عليه وسلم فقال هند بن أبي هالة كان ضحك، كان جل ضحك رسول الله التبسم، كان أكثر ضحكه أنه يتبسم عليه الصلاة والسلام، والتبسم هو أقل الضحك وأدناه. يقول ابن القيم رحمه الله جل ضحكه التبسم، فكأن نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه. الناجز اللي هو إيه؟ أول ناب ده، آخر حاجة تلاقيه يبتسم كده عليه الصلاة والسلام، لكن كانت ابتسامته تشفيك. يعني عارف مثلا لما واحد أقول له مثلا كلمة كده مضحكة أوي وبعدين يعمل زي هيكسفني، صح؟ إنما هو عليه الصلاة والسلام يفتح بقه كده حاجة بسيطة كده خالص، لكن احنا قلنا أسنانه بقى بتتلألأ، يعني أفضل من واحد هقهق كمان عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن القيم رحمه الله وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن يشهق كما يفعل البعض، ولم يكن يرفع صوته كما يفعله البعض أيضا، وكان إذا ضحك لم يقهقه. في الحقيقة عند النظر في المسألة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يضحك أوي 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 ولا يبكي أوي 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 أوي، فحسيت أن هي موازنة ما بين إبقاء الحزن على ذهابه كلية ومعالجة الكمد. يعني عارف انا لو خدت على نفسي عهد كده اني ما اضحكش ابدا هيبقى فيه كمد في قلب الحزن زاد، لازم تخرج هذا الحزن بالضحك، مش كده ولا لا؟ لو ضحكت قوي هتزيل الحزن فيخسر القلب، مش كده الحديث ايه؟ إياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فكأن حاله كان وسطا صلى الله عليه وسلم بين حالين. والكلام ده أنا فهمته في الحياة من أثر لسفيان بن عيينة، كان جالسا مع الفضيل بن عياض ومع رجل آخر، فتكلم في الآخرة فبكى الفضيل وبكى الرجل الآخر وكتم سفيان حتى نفرت منه دمعة، حاجة كده بسيطة راح مسحها وكتم. فقيل له لما لم تبكي؟ شافوا أثر الكتم ده عليه مش عايز يطلع. فقال هذا أدوم للحزن، لما تكتم يظل الأثر في قلبه. تعرف لما تبكي وتطلع اللي عندك، وأحيانا البعض بيبالغ. قلت لك مرة كنا واقفين في بنصلي الوتر ولا حد من المشايخ، وبعدين دعا فذكر الآخرة وبتاع وانفعلت له القلوب، لقيت واحد جنبي بيقول آه يا با يما. فممكن المسألة. فكان وسطا حتى في ضحكه وبكائه صلى الله عليه وسلم. أما عن غضبه يقول هند بن أبي هالة: لا تغضبه الدنيا ولا ما كان منها عليه الصلاة والسلام، فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه قط ولا ينتهر لها قط. شوف الأثر بتاع سيدنا أنس بن مالك، لازال بيثير عندي العجب ان مرة عمل حركة كده فالنبي صلى الله عليه وسلم اتضايق منه، قال له ايه؟ قال يا انس يا انيس، انيس هنا التصغير ومتضايق، يا انيس والله لولا القصاص لأدبتك بهذا السواك. يا رسول الله يا سلام على الرحمة، والله لولا القصاص يعني ده بيقول له بس انا خايف، انا خايف اضربك بده لحسن اقتص يوم القيامة. ايه ده؟ ده ما يضربوش كمان بالسواك. هقول لك ايه عليه الصلاة والسلام. صحيح والله انا يعني مش عايز احكي لكم يومياتي عشان احنا خدنا وقتكم. انا في مرة دخلت على واحد كان تعبان، ابوه قال لي شوفوا ده نفسيا تعبان خالص ومتضايق وبتاعه، لا يكون الواد اتلبس ولا حصل له حاجة. فروحت قاعد مع الشاب وبكلمه في مالك في ايه، واحنا بنتكلم كده ابوه قال له تعبني وقرفني طخ. والله يا اخوة اداله ألم، انا حسيت ان انا ودني وجعتني، حسيته نزل على ودني بالذات. ومش عايز اقول لك يمكن كل ما افتكره احس ان ودني دي بتجيب معايا. ايه يا عم الحاج ده انا تعبان نفسيا؟ تعبان نفسيا ده المفروض يتجنن، مش تعبان نفسيا ده الاقلام دي تضيع الذاكره يعني. وفي الحقيقه يا اخوه اقوى الناس كما قال عليه الصلاه والسلام من ملك نفسه عند الغضب. عارف الغضب ده وحش، وكل خطا يرتكبه الانسان بسبب الغضب. اياك والغضب ده، تعود الحلم. والله أنا قرأت أثر عن معاوية رضي الله عنه عجيب، هو سيدنا معاوية ملك الملك ده بالحلم، إن واحد قعد معاه اسمه أبو الجهم، فقال له معاوية جت سيرة هند أم معاوية، وانت عارف سيدنا معاوية كان بيفتخر بأمه لحسن تربيتها له، فكان إذا فعل فعلا يقول أنا ابن هند. فبيذكر له هذا الرجل فقال له تدري يا معاوية لقد خطبت أمك. شوف بقى انا عايزك تتخيل ان حد بيكلمك كده وهو امير المؤمنين، لقد خطبت امك حين رايتها عظيمه العجيزه تدخل الى بيتها فدخل وراءها كرز فسبقني الى خطبتها ثم مات عنها فتزوجها ابوك. فقال له معاويه رحم الله هندا كانت تتخير الرجال. ما هو شتمه بيقول له امك عجيزتها مقعدتها، ده كان ممدوح يعني عند العرب، فبيصفوها بيقول له رايتها لها عجيزه كبيره تدخل الى حد يقول لي كده على امي. شوف بقى خد بالك مسك نفسه مع انه هو امير المؤمنين، لو قال ايه بس هيروح مخلصين معاه. قال رحم الله هندا كانت تتخير الرجال، يا غلام ائتني باربعين الف دينار. فاتاه باربعين الفا فوضعها في حجر ابي الجهم وقال يا ابا الجهم إن الملوك لهم غضبة الأسد، إن الملوك لهم ضربة الأسد وغضبة الطفل. يشوف العيل الصغير بيغضب بسرعة ازاي، فخد بالك أنا ممكن إيه أسخن بسرعة، فإياك أن تعود لها يا أبا الجهم. فقام فقبل بين عينيه وقال والله لقد كنت أختبر غضبك للملك، فوالله ما أرى خليقا بالملك مثلك. انك تمسك نفسك عند الغضب. عبد الله بن عون ابن الارطبون العابد المعروف كان معروف عنه مساله الغضب، مساله انه لا يغضب ابدا، طبعا الا في مواضع الممدوح الغضب فيها، والا فالشافعي بيقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار. حتى ركب غلام له يوما جملا له كان قد اشتراه بما يقرب من 100,000 يغزو عليه. فالغلام ركب الجمل راح معاه مشوار جه فقعله عينه, فضل يضرب الغلام الجمل على وشه. تخيل بقى واحد بدل ما يقول له شيء من على رقبته بيدريه على ايه؟ على عينه. تخيل يعني, تخيل مثلا انا استلفت العربيه بتاعتك والله, بس ممكن هروح بس ادي درس وبسرعه العربيه عطلان والله, فرحت مدهاني قمت خبط لك الفانوس. ايه الفانوس اتخبط في ايه؟ خير, قلت لك كنت بعمل 5 فرحت لطش في الرصيف. لا كمان بتلعب يعني, مش تخبط منك في هتعمل انت ساعتها, لازم تغضب مش كده؟ فقال اصحاب ابن عون ان يغضب ابن عون فاليوم. مع عمرنا مش فينا غضب, لو كان هيغضب بقى يبقى ايه ده؟ الجمل ده احب شيء ليه. وكان في الدور العلوي فنزل اليهم كله مستني بقى هيموت الغلام ده دلوقتي. فنظر الى الجمل ونظر الى غلامه وقال هلا كان بعيدا عن الوجه غفر الله لك, هلا كان بعيدا عن الوجه يرحمك الله, اذا فانت حر. ده الملك على فكره, ده السؤدد اللي عايز يبقى ملك يملك غضبه. فكان هذا هو غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن جلوسه واتكائه, يقول ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الحصير والبسط. وقالت قيلة بنت مخرمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء القرفصاء, قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتخشع في الجلسة أرعدت منه فرقا. قاعد قرفصاء يعني إيه؟ جايب رجله ده عند صدره وقاعد كده عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده. كان سفيان الثوري بيقعد كده وواحد عدى كده لا قاعد بالشكل ده والناس مش واخده بالها, فقال لهم هذا اللي قاعد مقرفص ده لو كان في التابعين لاحتاجوا الى علمه. دي قعدة الانسان المتواضع. ولما دخل عليه حكيم بن عدي بن حاتم فادخله النبي الى منزله فالقى اليه وساده فجنبها رسول الله وجلس على الارض. قال عدي فعلمت انه ليس بملك, مش هتاخذه ايه قوانين الملوك, وإنما تأخذه شريعة الله, شريعة الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ على الوسادة, ما يقعدش عليها لكن ممكن يقعد إيه يسند عليها كده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا احتاج في خروجه يتوكأ على بعض أصحابه من الضعف. كانش عليه الصلاة والسلام يتكسف إنه يجي يقوم يقول لك إيه قومني رجل منملة مش قادر أكمل دلوقتي تعبان, يروح عامل إيه يتوكأ عليه. ابن الجوزي عدى لقى واحد واقف كده ومريض, فقال له انت واقف ازاي وانت مريض؟ قال له انا مش مريض ولا حاجه, واقف ماسك نفسه كده. فقال ابن الجوزي ايها الجاهل قد ابتلاك ليظهر ضعفك فلا تتقاوى. شفت الحته دي؟ لما الواحد يتعب يعمل ايه؟ اتعب كده وقول وتعبان يا رب, وانا هو ابتلاك عشان ايه؟ اللي حتة فيروس قد كده دخل قعدت بقى طول الليل والنهار مش قادر توقف, بين له ان انا عبد ما اقدرش على الفيروس, ما اقدرش على اقل شيء الا بك. عشان كده في المريض قال ان كنت عدته لوجدتني عنده, ودي المعية الخاصة اللي بيقولها اهل العلم. يقول جابر بن سمر رضي الله عنه كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر مستديرا, ورأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمامة. خاتم النبوة كان بين من لحم النبي عليه الصلاة والسلام بين كتفيه في ظهر كده قد بيضة الحمامة, مكتوب عليه محمد رسول الله باللحم والجلد. وهتعرف ليه ربنا ختمه عليه الصلاة والسلام. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع, فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. حجلة طائر صغير جدا. رأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. يقول الدكتور قلعجي في حاشيته على دلائل البيهقي وفي تاريخ نيسابور مثل البندقة الخاتم يعني من لحم مكتوب عليها محمد رسول الله. قال الدكتور شو بيقول العلة دي, ثم الحكمة في الخاتم على وجه الاعتبار أن قلبه صلى الله عليه وسلم لما ملئ حكمة وإيمانا كما في الصحيح ختم عليه كما يختم الوعاء المملوء مسكا أو درا. هنيجي بقى في السيرة إن شاء الله ناخد إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل سيدنا جبريل وشق صدره وغسله بمية زمزم وبعدين إيه؟ ملأه حكمة وعلما. ملئ إلى مشاشه حكمة وعلما عليه الصلاة والسلام. فلما بتملى حاجة بتعمل فيها إيه؟ بتروح قافلها أصل اتملت للنهاية لحسن يدلدق بتروح إيه؟ فلأنه عليه الصلاة والسلام ملئ وفاض منه ذلك ختمه الله كأن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ وقال بعضهم إن الشيء العظيم الثمين القدر يختم عليه. عشان كده تروح تشتري خاتم يقول له إيه بس ما شوف الختم مش كده؟ لازم يبقى مختوم خاتم ذهب ولا خاتم فضة ولا خاتم ولا شيء لازم ينبغي أن يكون مختوما. وكان هذا مكتوب من شهرتي كان مكتوبا في كتب أهل الكتاب لدرجة أنهم كانوا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم به بالخاتم من جملة ما وصف به كما في حديث سلمان الفارسي فاكرين كما في حديث سلمان الفارسي الذي ذكرنا. هذا ما عنا أيها الإخوة لي من ذكر شيء يسير مما يتعلق بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهيئته وبخلقته. نرجو أن يكون ذلك إثراء في إيماننا ويكون حاديا لنا في غز السير إلى الله عز وجل على الطريق. الإيمان أيها الإخوة الطريق لله لا يقطع إلا بالقلب وقوت القلب الإيمان. ولا يجد المرء أثرى بعد التوحيد من أعظم بعد التوحيد من إثراء الإيمان من إيه؟ من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله على ذاك القدوة ما أحلاه وسلم الله ذاك الوجه ما أبهاه وبارك الله على ذاك الأسوة ما أكمله وما أعلاه. علم الأمة الصدق وكانت في صحراء الكذب هائمة وأرشدها إلى الحق وكانت في ظلمات الباطل عائمة وقادها إلى النور وكانت في دياجير الظلمة قائمة. فماذا أقول للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أقول للبدر حييت يا قمر السماء أم أقول للشمس أهلا يا كاشفة الظلماء أو أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟ إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أعلامها لما رآها الله تمشي نحوها لا تبتغي لولا رضاه سعى لها. نسأل الله عز وجل أن يصلي على محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون إنه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ونعتذر للإخوة عن الأسئلة أيضا.